إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، باسم جمعية أحد المسارحة وباسم قرية السلام نرحب بفضيلة الشيخ الوالي محمد ابن محمد عكور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، ونرحب بالأخ أحمد مساوى صاحب قناة زدن العلمية، وبالأخ هشام، فمرحبا بهم في هذه القرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على شيخنا. فبعد السنة الراتبة بإذن الله نستمع لمحاضرة الشيخ محمد عكور بعنوان صفة الحج. وأرجو أيها الأحباب الاستفادة من هذه المجالس، لا تنظر لعنوان المحاضرة أو لمثلا عيواش مقام المحاضر، انظر إلى الفائدة التي ترجع بها بعد المحاضرة، وآخر قوموا مغفورا لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأرجو من الجميع الاستفادة من هذه المحاضرة، حيث أن الشيخ متمكن في هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وبعد السنة الراتبة نستمع للشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحييكم أحبتنا في الله تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة، فرصة اللقاء بكم، ليس من أجل الدنيا ولا من أجل حطامها الفاني، لقاء في الله ومن أجله جئنا لنستفيد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى بيت من بيوته، إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث فضل المجالس والسعي إليها، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تأتي الملائكة إلى مجالس الذكر لأن لله ملائكة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون معهم حتى إذا انتهى المجلس صعدوا إلى ربهم فيسألهم من أين أتيتم، فيقولون أتيناك من عند عباد لك، يسبحونك ويحمدونك ويستغفرونك. قال وماذا يسألون؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال ومما يستعيذون؟ قالوا يستعيذون من النار. قال هل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد هربا منها. قال فإني أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون يا رب فيهم عبد خطاء لم يأتي ليجلس معهم وإنما جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان المجلس يكرم ويشفعون في من جاء إليهم، ألا يكون لهذا الفضل مزية وحرص نسعى إليه؟ ومهما كان المجلس فلا يخلو من فائدة ولا يخلو من علم، وجلستنا معكم في هذه الليلة كما هو معلن عنها من جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لأحد المسارحة في هذا المسجد المبارك في هذه القرية المباركة، صفة الحج. الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله تعالى لأداء نسك مخصوص في زمن مخصوص، وهو ركن من أركان الإسلام. من جحد وجوبه كفر، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ولله في ذلك حكمة: أولا أن الدولة الإسلامية لا تزال في نشأتها، وثانيا أن مكة التي فيها الحج وإليها كانت بلد كفر وشرك، ولهذا خرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه منها أهلها. ولما خرج مهاجرا وقف مودعا لها وقال: والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فخرج إلى المدينة طيبة الطيبة، ولما اقتضت حكمة الله جل وعلا بعد فتح مكة أن يشرع الحج، شرع في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، لأن الحج كان فيه من الأخطاء وفيه من الفواحش، فيه شركيات حول البيت، وفيه يحج المشركون. أما الأصنام والأوثان فقد طهرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها، لكن بقي الحج فيها مختلطا بالمشركين، والطواف حول البيت بصفة مزرية، كانوا يطوفون حول البيت عراة الرجال والنساء. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حج العام التاسع أبا بكر وعلي رضي الله عنهما لينادي في حج التاسع العام التاسع ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فلما طهر الحج من المشركين وطهر من الفواحش حج النبي صلى الله عليه وسلم. وثواب الحج عظيم وأجره كبير، كما جاء في الحديث: من أتى هذا البيت، يعني الكعبة، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيما ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وهو جهاد، جهاد بالمال وجهاد بالنفس. لهذا سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألا نجاهد يا رسول الله؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وله شروط للحج، شروط يشترط للحج أو لمن أراد الحج أن تتوفر فيه شروط. الإسلام، فلا يصح الحج من مشرك أو كافر. والحرية، فلا يصح الحج من عبد مملوك، يعني ما يصح فرضا وإن صح نفلا. والتكليف، بأن يكون الإنسان عاقلا بالغا، فلا يصح الحج من مجنون لأنه فاقد الأهلية، ولا يصح من صغير دون البلوغ، لا يصح فرضا وإن صح نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه صبي، رفعته امرأة فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ طبعا وهو على يديها أو تحمله، قال نعم ولك أجر. فالإسلام والعقل شرطا وجوب وصحة، يعني أن الحج لا يصح ولا يجب على كافر ولا على مجنون. وأما الحرية والبلوغ والاستطاعة ووجود المحرم للمرأة فشروط وجوب لا شروط صحة، يعني لو صح الصبي صح حجه نفلا، ولو حجت المرأة بدون محرم صح حجها وهي آثمة، ولو حج العبد المملوك صح حجه نافلة، ولو صح غير لو حج غير القادر لو حج غير القادر على الحج صح حجه، لأن القدرة شرط وجوب لا شرط صحة. وللحج مواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي شهر شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، هذه أشهر الحج كما قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما مواقيته المكانية فهي الأمكنة التي حددها الشارع للحاج أن يحرم منها، وأولها ميقات ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والحليفة تصغير لشجرة الحلفة لكثرتها بذلك المكان، وهو أبعد المواقيت عن مكة. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة كانت قديما فلما خربت وأصبحت مكانا غير مناسب للإحرام منها جعل الناس بدلها رابغ. ثالثا ميقات أهل اليمن يلملم على طريق الساحل ويعرف اليوم بالسعدية. رابعا ميقات أهل نجد قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل الكبير. خامسا ميقات أهل المشرق ذات عرق وسمي بهذا الاسم لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. هذه مواقيت الحج المكانية، لما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومعنى هذا الكلام أن الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يجب عليه الإحرام، كالذي يتكرر دخوله إلى مكة كالحطابين والتجار والرعاة لا يجب عليه كل ما دخل الحرم أحرم، إنما يجب على من أراد الإحرام، من أراد نسكا من عمرة أو حج، فلا يجوز له تجاوز الميقات بدون إحرام، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام لزمه دم. وللحج أركان أربعة، والمراد بالركن هو جانب الشيء الأعظم أو الأهم كأركان البيت، إذا سقط ركن من أركان البيت سقط البيت، وهكذا أركان العبادة، أركان الصلاة، أركان الحج، إذا سقط ركن من أركان العبادة بطلت. فأركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، يعني أن يعزم بقلبه أنه سيأتي بهذه العمرة، إذا عزم على الإتيان بالعمرة حتى وإن كان من بلده، في هذه الحالة تلزمه الإحرام من الميقات. بعض الناس يقول أنا أريد العمرة ويعزم وينوي لكن يصل الميقات ولا يحرم، يقول أنا أريد المكان الفلاني فإن تيسر لي أحرمت واعتمرت، إلا نقول له لا تعزم على العمرة من البداية. فنية الدخول في النسك هو الركن الأول. ثانيا الوقوف بعرفة وهو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الركن الثالث الطواف بالبيت، والمراد به طواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة. الرابع السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، يعني يتجرد الإنسان من في الميقات من المخيط ويزيل الغطاء عن رأسه، ولا يمس طيبا ولا يحلق شعرا بعد أن يلبي، ولا، هذه محذورات الإحرام، هذه الواجبات. الواجب الأول إحرام من الميقات، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام لزمه دم. ثانيا الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس، لمن وقف نهارا، الذي يقف بالنهار يجب عليه أن يمكث في عرفة حتى تغرب الشمس، أما الذي لا يصل إليها إلا في الليل فهذا في أي لحظة يقف بها أجزأه. ثالثا المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، ثم يؤذن للعجزة والنساء، ويبقى الأقوياء إلى طلوع الفجر. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. رابعا رمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق. خامسا المبيت بمنى ليالي منى، يعني ليالي أيام التشريق، وهي مساء يوم العيد ومساء اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن لم يتعجل. أما من أراد التعجل فإنه إذا رمى يوم الثاني عشر قبل الغروب فإنه يخرج، فإن غربت عليه الشمس في منى بدون عذر وجب عليه المبيت والرمي من اليوم الثالث عشر. من واجبات الحج الحلق أو التقصير، إذا طاف أو سعى، إذا طاف وسعى وكان معتمرا فإنه يتحلل بحلق أو تقصير، وكذلك الحج يتحلل منه بحلق أو تقصير، والحلق أفضل. من واجبات الحج طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. إذا انتهى الإنسان من أعمال الحج وأراد الخروج إلى بلده وجب عليه أن يودع البيت بطواف 7 أشواط، وليس له إحرام وليس له يطوف على حاله، لكنه يسقط عن الحائض والنفساء. إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع لأنه واجب. دليل على هذا قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت، يعني بعد الإفاضة ولا يدري عنها أنها أفاضت، لما قيل له أنها حائض قال: عكر حلق حابستنا هي، فقيل له إنها قد أفاضت قال: فلتنفر. فيدل ذلك على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. إذا اجتمع طواف الوداع مع الإفاضة، يعني إنسان أخر طواف الإفاضة ليطوف ويخرج، يجوز هذا، يجوز أن يؤخره إلى آخر أيام التشريق. فإذا طاف لا يجب عليه يعني طواف الوداع، يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة. ومثلوا لهذا بالوضوء مع الحدث الأكبر، إذا كان الإنسان على حدث أكبر ويريد أن يتوضأ ثم اغتسل للحدث الأكبر ارتفع الحدثان، دخل الواجب في الركن ودخل الأصغر في الأكبر. أما محظورات الإحرام التي يحرم على الحاج التلبس بها، فأولا لبس المخيط كالثوب أو السروال أو الفلينة، إذا أحرم الإنسان تجرد من هذه الملابس، أو ما ينسج على مقدار العضو، قد يكون غير مخيط لكنه محيط لا يجوز أن يلبسه. من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق كالطاقية أو الغترة أو العمامة أو أي شيء يلبس على الرأس، هذا لا يجوز، لا بد من كشف الرأس. من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، إذا أحرم الإنسان فإنه لا يمس شيئا من أظافره لأنه من التزين ومن الترفه، وكذلك حلق الشعر من محظورات الإحرام، لا يمس الشعر الذي لا يرغب في بقائه كحلق العانة أو نتف الإبط أو قص الشارب، هذه إذا أحرم حرم عليه أخذ شيء منها، أو حلق الرأس. فإذا حلق أو قلم أو فعل محذورا من محذورات الإحرام فعليه دم. من محذورات الإحرام مس الطيب أو شمه، لأن الطيب فيه ترفه، لا يجوز للمحرم أن يمسه أو يشمه عامدا. من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو يعقده على موليته كبنته أو أخته، فلا ينكح المحرم يعني يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج. من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج كالتقبيل ونحو ذلك وهو محرم، فهذه من محظورات الإحرام لأنه متلبس بعبادة يجب عليه البعد عما يناقضها ويخالفها، لأنه ربما أدى به الأمر إلى إفساد نسكه، وحينئذ يقع في التعب كما يحصل لمن يجامع قبل التحلل الأول. فمن يجامع قبل التحلل الأول لزمته محاذير: أولا أنه يأثم لأنه تجاوز الحد الذي حده الله له، عندما تلبس بالإحرام حرم عليه الجماع فكسر هذا الحاجز وتعداه، فإنه يأثم بجماعه حال إحرامه قبل التحلل الأول. ثانيا يفسد حجه، يكون حجه فاسدا أي غير صحيح. ثالثا يجب عليه المضي في هذا الفاسد، لا يجوز له أن يرفضه. بعض الناس يقول خلاص ما دام حج يعني فسد، إيش الفائدة في الوقوف بعرفة ولا مبيت بمزدلفة ورمي الجمار وحلق الشعر والطواف؟ يقال له أنت تلبست بعبادة لا يجوز رفضها، يجب عليك أن تستمر حتى في فاسدها لأنك أنت الذي أفسدته، فيجب عليه المضي في فاسد الحج الذي أفسده بالجماع قبل التحلل الأول. ثم يلزمه القضاء، مسألة الرابعة، يلزمه القضاء لهذا الفاسد من عام قادم، يجب عليه أن يقضيه في العام القادم هو وزوجته، ويفترقان في حجة القضاء، يفترقان ولا يجتمعان، هذا من العقوبة ونعمة رفضاها فيعاقبان على عدم الحفاظ عليها. المسألة الخامسة التي تلزم من فسد حجه بالجماع الفدية، وهي نحر بدنه على كل من الزوج والزوجة. هذه الأحكام المتعلقة بإفساد النسك بالجماع قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول، المقصود بالتحلل الأول هو فعل اثنين من ثلاثة. التحلل يحصل بالرمي والحلق أو التقصير وبطواف الإفاضة، ثلاثة أشياء. إذا رمى الحاج يوم العيد وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، له أن يلبس المخيط، وله أن يمس الطيب، وله أن يحلق الشعر، وله أن يغطي رأسه، وله فعل كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الجماع، يبقى لا يجامع. فإن جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن حجه صحيح ويجب عليه دم، يجب عليه دم لأنه لا يزال في إحرام. هذه محذورات الإحرام التي يجب على الإنسان أن يتقيد بها. بعد هذه المقدمة عن الحكم والفضل والمواقيت والأركان والواجبات والمحذورات، نأتي إلى القصد من هذا اللقاء، وهي صفة الحج أو العمرة. إذا أراد الإنسان أن يحج فهو مخير بين أنساك ثلاثة، إما الإفراد وإما القران وإما التمتع، ولكل نسك أعمال. فالإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، إذا وصل إلى الميقات قال لبيك اللهم حجا، يبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، حتى وإن أحرم في شوال يبقى في إحرامه، لا يجوز له أن يتحلل. هذا هو الإفراد، وليس عليه دم، ليس عليه هدي، لأنه مفرد، أفرد الحج بالأعمال. كيف يعمل؟ إذا أتى إلى البيت طاف طواف القدوم وهو سنة ليس بواجب. لو كان مفردا وذهب إلى منى ما لزمه شيء لأنه ترك مسنونا. إذا طاف طواف القدوم له أن يقدم سعي الحج معه، فإذا حج وجاء ليطوف طواف الإفاضة فإنه يطوف طواف الإفاضة ولا سعي عليه لأنه قد قدمه مع طواف القدوم، مع طواف القدوم. هذا المفرد أعماله أن يبقى في إحرامه ويقف بعرفة ويرجع إلى مزدلفة ثم يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويتحلل التحلل الأول بالحلق أو التقصير ورمي الجمار، ثم يطوف طواف الإفاضة فيكون حلالا. النسك الثاني وهو القران، والقارن أن يجمع بين العمرة والحج فيلبي من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، يقرنها معا، وأعماله كأعمال المفرد، يبقى محرم ما يتحلل، يبقى محرما إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة، لكنه يلزمه دم. لماذا وهو بقي محرما كالمفرد؟ قيل لأنه استفاد من جمع نسكين في عمل واحد، جمع العمرة مع الحج، فلهذا وجب عليه هدي. فشابه المفرد في العمل وشابه المتمتع في الهدي، جمع بين النسكين، هذا القارن. أما المتمتع فهو الذي يأتي بكل عمل على حدة، يحرم من الميقات بعمرة، إذا جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا جاء إلى البيت طاف طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة للعمرة ثم حلق أو قصر، والتقصير أفضل حتى يجد شعرا يحلقه في الحج ويبقى حلالا إلى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي بهذا الاسم لأن الناس يأخذون الماء إلى عرفة ثم إلى مزدلفة لأن الناس كانوا في شدة، وأما الآن فانظر إلى هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، سيول تتدفق مع الحاج في أي مكان يتواجد فيه، في منى، في عرفة، في مزدلفة، لا يكلفه الأمر على مما يستوجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل على هذه النعم. إذا كان يوم التروية أحرم من المكان الذي هو فيه، ليس شرطا أن يذهب إلى الحرم، إلى المسجد الحرام حول الكعبة أو الميزاب كما يقولون، أبدا، يحرم من المكان الذي هو مستقر فيه حتى وإن كان في منى، يحرم ثم يذهب إلى منى قبل الظهر ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، صلي كل صلاة في وقتها، لكنه يقصر الرباعية. إذا كان يوم التاسع صلى صلاة الفجر ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها، والوقوف يكون بعد الزوال، وعرفة كلها موقف، فأينما وقف من أرض عرفة أجزاءه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا، يعني وقف عند الصخرات الكبار في شرق الجبل. وكان وقوفه في ذلك المكان من أجل أن يتعاهد الناس بالتعليم، أن يتعاهدهم بالإعانة بما يحتاجونه، ليس لذلك المكان خصوصية. ولهذا قال وعرفة كلها موقف، فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس ثم يدفع إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب والعشاء إلا بها. لكن إذا تأخر به السير وخاف أن يخرج وقت العشاء وجب عليه النزول والصلاة، صلي المغرب والعشاء ثم يذهب إلى مزدلفة ولو وصل إليها في آخر الليل. إذا فاته المبيت بمزدلفة من أجل الزحام ولم يستطع أن يمشي لعجزه أو لوجود حرم معه، فإنه حينئذ يسقط عنه هذا الواجب، لأن المبيت بمزدلفة واجب. أما إذا فرط وكان باستطاعته أن ينزل ويمشي عندما كثر الزحام وبقي فيه مع قدرته على المشي حتى طلع الفجر، فجر يوم العيد، فإنه حينئذ يجب عليه دم لأنه ترك واجبا. إذا انتهى من مبيته بالمزدلفة ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر، والحلق أفضل، ثم طاف طواف الإفاضة، وبهذا يكون قد تحلل من حجه لأنه أحرم بالحج في اليوم الثامن، ويلزمه هدي، يلزمه هدي التمتع. والمراد بالتمتع الإحلال، التحلل الذي تحلله بعد العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من المدينة ووصل إلى البيت وطاف به سبعا واستلم الحجر بعد أن صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة، وقف وقال للناس من لم يسق الهدي فليتحلل، وأما من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحر. فتحرج الصحابة قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. فقال بعضهم يصعد أحدنا إلى عرفة وذكره يبطر منيا، يعني استعظموا الأمر لأنهم أحرموا بالحج لا يعرفون العمرة، ما يعرفون إلا الحج، فلما أمرهم بالتحلل نزل عليهم شيء غريب، فقال لهم جابرا لخواطرهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. وإلا فالقران أفضل من الإفراد، ولا التمتع أفضل من القران، والقران كما ذكرنا فيه تمتع. هذه صفة الحج والعمرة باختصار. إذا انتهى من أعماله ولم يبقى معه إلا السفر فإنه لا يغادر البيت إلا بطواف، يطوف طواف الوداع، وكما أسلفنا أنه واجب من واجبات الحج، يسقط مع العجز عنه، وهو عجز الحائض عن الإتيان به. لكن بقي الكلام عن إذا عجزت عن طواف الإفاضة لأنه ركن، ماذا تعمل؟ فذكر بعض العلماء أنها تسافر إلى بلدها وتبقى في إحرامها حتى تطهر، يعني الإحرام هو عدم الجماع فقط، لأنها قد تحللت التحلل الأول برمي الجمار والتقصير من الشعر، حصل لها التحلل الأول، بقي عليها التحلل الثاني لا يكون إلا بطواف الإفاضة، وهي معذورة، فتبقى حتى تطهر ثم ترجع إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة، وبهذا انتهي حجها. بقي الكلام في الآفاقية البعيدة التي تأتي من أماكن بعيدة، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أنها تكون مضطرة إذا لم تنتظر رفقتها لها، وإنما سيسافرون، فهي بين خيارين، إما أن تبقى بدون محرم وتبقى بدون رفقة، أو تسافر بدون طواف. فقالوا تتلجم وتتحفظ وتطوف مضطرة إلى ذلك، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومضى عليه من العلماء من مضى، ومنهم من يرى عدم الجواز وأنه لا بد أن تكون أن تنتظر حتى تطهر وتطوف، والعلم عند الله عز وجل. ولكن ديننا الإسلامي فيه رفق وفيه رحمة. من الفوائد التي يستفيدها الإنسان في أعماله في حجه وعمرته، ينبغي له أن يلاحظ الأشياء التي ينبغي له الاستفادة منها. أولا أن استلام الركن يعني الحجر بتقبيله أو مسحه باليد أو بالإشارة إليه لا يكون ذلك إلا في بدء الشوط، يعني في بداية الشوط، فإذا كان في نهاية الشوط لا يشرع ذلك، بمعنى أنه إذا انتهى من الشوط السابع هل يشرع له الاستلام أو التقبيل أو الإشارة؟ الجواب لا، انتهى. ثاني الاقتصار في الدعاء بين الركنين، على قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقتصر على هذا اللفظ، على هذا الدعاء، لأنه لم يرد لفظ غيره بدليل، لم يدل الدليل على غير هذا اللفظ فيقتصر عليه. كما يستفاد من قراءة قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ملاحظة المقام الأسنى، وهو نية العمل للمعمول له، يعني إذا استشعر الإنسان عندما يقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يستشعر بأنه جاء إلى هذا المكان من أجل طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره، وأنه ما يأتي بهذه الأعمال إلا تلبية لهذا الواجب الذي أوجبه الله عليه، فنية المعمول له تحتاج إلى استشعار واستحضار القلب لها، بخلاف نية العمل. كل إنسان يعمل العمل لا يدخل فيه إلا وقد نوى، أنت ما تأتي إلى المسجد لتصلي العشاء إلا وقد نويت أن تصلي هذه الفريضة. كما يستفاد أنه ليس للمقام، يعني مقام إبراهيم، دعاء، وإنما يفعله الناس تقليدا لاقتداء. تجدهم يعني مجتهدون يصلي الركعتين ووقف يدعو أو يجلس يدعو، وفي هذا إشغال للمكان، وفيه زحام للناس، وفيه الإتيان بعبادة لا يدل عليها دليل، ما دل عليها دليل. والعبادة توقيفية لا بد أن تؤخذ بالدليل، كما أن الصعود على الصفا يعني يتكلف الإنسان الصعود، حتى هذا يعني ليس بواجب وإنما هو سنة، فلو وقف في أسفل الجبل أجزأه ذلك، فليس يعني هناك حاجة أن يزاحم أو يصعد وهو عاجز عن ذلك. كذلك رفع اليدين عند التكبير على الصفا ليس كرفع اليدين على صلاة في صلاة الجنازة، ولا كالإشارة في التكبير في الصلاة، وإنما يرفع يديه ثم يكبر ويدعو رافعا يديه رفعا واحدا. كذلك يستفاد أن من أحرم بما أحرم به فلان أن هذا يصح، كأن يكون الإنسان لا يعرف الأنساك الثلاثة فقال أحرمت بما يحرم به فلان، معهم يعني في الحملة طالب علم أو عنده يعني من هو قدوة في هذه الأحكام، فقال أحرمت بما أحرم به فلان، إن هذا يصح، لأن علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما أحرمت، يعني بأي نسك من الأنساك الثلاثة التي مرت معنا، قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإني سقت الهدي، وأشرك معه، أشرك عليا معه في هديه عليه الصلاة والسلام، وقد ساق من الهدي 100 بدنة الذي جاء به من المدينة والذي جاء به علي رضي الله عنه. كذلك العلة في تسمية بنا بهذا الاسم، قيل بأنها سميت بهذا الاسم لكثرة ما يراق فيها من الدماء، وهل يجوز لمن لم يجد منزلا بها إلا بالأجرة؟ لأن منى مشعر من سبق، يعني من سبق إليها فهو أحق بها، ليست لأحد. فيجوز إذا اضطر إلى ذلك كأهل من يسبقون إلى أماكن وينصبون فيها الخيام كأهل الحملات، فإذا لم يجد هذا الإنسان الذي ليس له حملة مكانا إلا بأجرة فله أن يستأجر، ويكون الإثم على من اقتطع هذا المكان وأجره. كما يستفاد أن الجمعة لا تقام في السفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقد كانت حجته يوم جمعة ولم يصلي الجمعة، بل صلاها ظهرا لما زاقت الشمس يوم عرفة، أمر بناقته القصواء فرحلت له، يعني وضع رحلها عليها، ثم ركب عليها وخطب الناس خطبته المشهورة التي أوصى فيها الأمة وبين لهم حرمة الدماء والأعراض والأموال كحرمة يوم عرفة وحرمة البلد الحرام والشهر الحرام، أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أليس يوم عرفة؟ أليس البلد الحرام؟ أليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فيقال لهؤلاء الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين بأي سبب، ومن الذي أباح لكم سفك دماء المسلمين؟ الركع السجود، سفك دماء الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، هؤلاء الذين خرجوا على ولاة الأمر وجماعة المسلمين، خرجوا لأمر أقنعوا به على أن الذين خرجوا عليهم كفار، كفروا الحكام وكفروا علماءهم وكفروا المجتمع كله، وقالوا ما دام أن هذا المجتمع كله كافر بولاة أمره وعلمائه ورجاله ونسائه وأطفاله فدماؤهم هدر وأموالهم مستباحة وأعراضهم غير مصونة. أين خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإشهاده على الأمة؟ ألا هل بلغت؟ وكان يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها على الناس ويقول اللهم اشهد 3 مرات، فيدل هذا على أن من تجاوز هذه الحدود واستباح الدم الحرام واستباح المال الحرام واستباح العرض الحرام فقد حارب الله ورسوله في هذه الحدود التي أمر الله أن تحترم وأن يقف الإنسان موقف الحق منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب تلك الخطبة البليغة قبل أن يصلي الظهر والعصر، ثم كانت خطبته عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، بعد أن أذن بلال وصلى الظهر ثم صلى العصر ثم رحلت له ناقته ثم خطب الناس تلك الخطبة البليغة الطويلة. فالشاهد أنه ما صلى الجمعة وهو في يوم جمعة، فلا يأتي أحد ويقول ما دام أن جماعة وأن إمامنا معنا وأننا نستطيع أن نأتي بالجمعة فما المانع؟ نقول المانع الاتباع والبعد عن الابتداع، وقد حصل معنا في بعض سنوات الحج كنا في يوم جمعة يوم العيد، وكنا في مخيم، فما شعرنا إلا والمجموعة قد اجتمعوا في المصلى ومعهم خطيب من جنسية مصرية، فأرادوا إقامة الجمعة، فقلنا لهم هذا لا يصح ولا يمكن، لأن المقام مقام سفر، والجمعة تحتاج إلى استيطان، تحتاج إلى إذن، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. فالحاصل أن الجمعة إذا صادفت أو جاءت في سفر فإنه لا يجب على المسافر القيام بها. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أحرم إلى أن خرج إلى المدينة، لم يذكر أنه صلى الوتر في ليلة مزدلفة، بل قال نام حتى طلع الفجر، وعدم ذكره للوتر لا يدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، بدليل الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في حضر ولا سفر، فيكون صلاه، وليس من الضروري أن يعلم عنه كل أحد. كذلك العلة في رمي الجمرات، يقول بعض الناس أنهم يرمون الشياطين اقتداء بإبراهيم عليه السلام عندما تعرض له الشيطان عندما أراد ذبح ابن إسماعيل، فأخذ من الحصى ورماه به، فالحجاج يقتدون بإبراهيم يرمون الشياطين، وهذا غير صحيح. رمي الجمار شرع لأمر آخر، وإن كان فيه فعل لإبراهيم عليه السلام، إلا أننا نأتي به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت في الحديث أن الطواف إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، هذا هو الغرض من هذه العبادة، أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الإنسان عند رمي الجمار يكبر مع كل حصاة ويذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه. هذه بعض المقتطفات والفقرات، وإن كان الحج علما مستقلا يظهر فيه في كل عام أمر يحير العلماء ويستدعي اجتماع العلماء له. حصل في بعض السنوات أنه اختلف تاريخ الوقوف مع التكوين، فحصل على الحجاج ضرر، صادف يوم حج رحيلهم اليوم الحادي عشر، واليوم الحادي عشر لا يجوز التعجل فيه. فسألوا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فجمع المشايخ والطلاب وعرض عليهم المسألة، أنت يا فلان وأنت يا فلان وأنت يا فلان، فكلهم أجمعوا على أنهم يريدون أن يسمعوا من الشيخ رحمه الله. فقال: أرى أن هذه المسألة شبيهة بالإحصار، فالمحصر ينحر هديه حيث كان ثم يرجع، فأرى أنهم ينحرون دم الإحصار ثم يسافرون في اليوم الحادي عشر، يعني قبل أن يستكملوا رمي الجمار. فعاملهم معاملة المحصر. فالحاصل أن الناس بحاجة إلى طلاب العلم، وبحاجة إلى فقه عباداتهم، وبحاجة إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في هذه المجالس فقها في الدين وإخلاصا في القول والعمل، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا. سأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه، وأن يشد أزره بولي عهده، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصح، وأن يوفق القائمين على الدعوة، وأن يجزيهم عنها خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الفرق بين الإحرام باللبس الإحرام والدخول في النسك، البعض يعني يحرم ويقول يعني خلاص هذا هو الإحرام.
لا، الإحرام فيه ركن وفيه واجب، فالركن هو عقد النية على النسك عندما تعزم، نعم عندما تعزم النية على أنك ستقوم بعمرة من الميقات، أو إذا وصلت الميقات ستأتي بعمرة، هذا يسمى نية الدخول في النسك، وهذا ركن. ولا التجرد من المخيط والاستعداد للإحرام بالتلبية هذا واجب، لو تركه الإنسان وتجاوز الميقات فإن إحرامه صحيح لأنه عقد النية، لكن ترك الدخول في الإحرام من الميقات، فنقول له إما أن ترجع وتلبي من الميقات، وإما أن تمضي وعليك دم في ترك هذا الواجب. والفرق بينهما أنه إذا لم يعقد النية ومضى وقال أذبح دم، نقول له لم ينعقد نسكك من البداية، أنت لم تنوي من الميقات، فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات وإلا ما صح نسكك. فالفرق بين نية الدخول في النسك وبين التلبس بالإحرام واضح. نعم.
المتمتع يا شيخ يعني بعدما يخلص العمرة ويفك الإحرام يعني يجوز له الخروج من منطقة الحرم مثلا يطلع الطائف أو جدة أو
هذا إذا طلع
بعد الأذن
إذا خرج الحاج بعد التحلل من العمرة من الحرم، فإما أن يكون خروجه خروج سفر أو خروج غرض يعني يسير في بلد قريب ليس بسفر ويرجع، فإن كان سفرا فيقول بعض العلماء أن تمتعه ينتقض، فإذا أراد التمتع لابد أن يأتي بعمرة جديدة عند رجوعه، إذا تجاوز ميقات من المواقيت البعيدة التي حددها الإسلام الشارع فإنه ينتقض تمتعه ويأتي بعمرة جديدة. وبعضهم لا يرى هذا، وإنما يرى أنه إذا رجع إلى بلده ولو لم يكن مسافة قصر كأهل جدة مثلا أو أهل الطائف، إذا خرج ورجع إلى بلده فإنه ينتقض تمتعه، لا بد أن يأتي بعمرة جديدة. الحاصل أنه لا ينبغي للإنسان إذا تمتع وتحلل بالعمرة أن يخرج قبل أن يحرم بالحج ويأتي به، إلا إذا اضطر إلى ذلك. عد هذا يعني لكل مقام مكان، والله أعلم.
طيب يا شيخ، المقرن والمتمتع يعني عليه هدي، طيب البعض مثلا يسوي الهدي هناك ويمنع أولاده في البيت ما يسوون ضحية، يقول خلاص أنا ذبحت في مكة.
لا، الهدي غير الأضاحي. الأضاحي مشروعة لغير النسك، وأما الهدي فإنه شرع للنسك، شرع للتمتع أو القران، وهو واجب. إذا لم يستطع عليه وجب عليه أن يصوم، صوم 3 أيام في الحج، 7 أيام إذا رجع إلى أهله، ولا علاقة بين الهدي والأضاحي، بل إن الأضاحي مشروع، لكن إذا ضحى وقال لأولاده قد ضحيت، لأنه قد يكون هنا في الحج إذا كان حاجا واشترى أضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى وضحى عن نسائه بالبقر، فلا مانع أن يجمع بين الهدي والأضاحي في حجه، فإذا كان ضحى في حجه فإن أهله يعني لا يشرع في حقهم أن يضحوا مرة ثانية، لأن الحج مشروع في حق رب الأسرة. نعم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، باسم جمعية أحد المسارحة وباسم قرية السلام نرحب بفضيلة الشيخ الوالي محمد ابن محمد عكور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، ونرحب بالأخ أحمد مساوى صاحب قناة زدني العلمية، وبالأخ هشام، فمرحبا بهم في هذه القرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على شيخنا. فبعد السنة الراتبة بإذن الله نستمع لمحاضرة الشيخ محمد عكور بعنوان صفة الحج، وأرجو أيها الأحباب الاستفادة من هذه المجالس، لا تنظر لعنوان المحاضرة أو لمثلا يعني ويش مقام المحاضر، انظر إلى الفائدة التي ترجع بها بعد المحاضرة، وآخر قوموا مغفورا لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأرجو من الجميع الاستفادة من هذه المحاضرة، حيث أن الشيخ متمكن في هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وبعد السنة الراتبة نستمع للشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحييكم أحبتنا في الله تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة، فرصة اللقاء بكم ليس من أجل الدنيا ولا من أجل حطامها الفاني، لقاء في الله ومن أجله جئنا لنستفيد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى بيت من بيوته، إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث فضل المجالس والسعي إليها، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تأتي الملائكة إلى مجالس الذكر لأن لله ملائكة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون معهم حتى إذا انتهى المجلس صعدوا إلى ربهم فيسألهم من أين أتيتم، فيقولون أتيناك من عند عباد لك سبحونك ويحمدونك ويستغفرونك. قال وماذا يسألون؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال ومما يستعيذون؟ قالوا يستعيذون من النار. قال هل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد هربا منها. قال فإني أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون يا رب فيهم عبد خطاء لم يأتي ليجلس معهم وإنما جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان المجلس يكرم ويشفعون في من جاء إليهم، ألا يكون لهذا الفضل مزية وحرص نسعى إليه؟ ومهما كان المجلس فلا يخلو من فائدة ولا يخلو من علم، وجلستنا معكم في هذه الليلة كما هو معلن عنها من جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لأحد المسارحة في هذا المسجد المبارك في هذه القرية المباركة، صفة الحج. الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله تعالى لأداء نسك مخصوص في زمن مخصوص، وهو ركن من أركان الإسلام. من جحد وجوبه كفر لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ولله في ذلك حكمة. أولا، أن الدولة الإسلامية لا تزال في نشأتها، وثانيا أن مكة التي فيها الحج وإليها كانت بلد كفر وشرك، ولهذا خرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه منها أهلها. ولما خرج مهاجرا وقف مودعا لها وقال: والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فخرج إلى المدينة طيبة الطيبة، ولما اقتضت حكمة الله جل وعلا بعد فتح مكة أن يشرع الحج، شرع في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، لأن الحج كان فيه من الأخطاء وفيه من الفواحش، فيه شركيات حول البيت، وفيه يحج المشركون. أما الأصنام والأوثان فقد طهرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها، لكن بقي الحج فيها مختلطا بالمشركين، والطواف حول البيت بصفة مزرية، كانوا يطوفون حول البيت عراة الرجال والنساء. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حج العام التاسع أبا بكر وعلي رضي الله عنهما لينادي في حج التاسع العام التاسع ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فلما طهر الحج من المشركين وطهر من الفواحش حج النبي صلى الله عليه وسلم. وثواب الحج عظيم وأجره كبير، كما جاء في الحديث: من أتى هذا البيت، يعني الكعبة، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيما ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلى الجنة. وهو جهاد، جهاد بالمال وجهاد بالنفس. لهذا سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألا نجاهد يا رسول الله؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وله شروط للحج، شروط يشترط للحج أو لمن أراد الحج أن تتوفر فيه شروط: الإسلام، فلا يصح الحج من مشرك أو كافر، والحرية، فلا يصح الحج من عبد مملوك، يعني ما يصح فرضا وإن صح نفلا، والتكليف، بأن يكون الإنسان عاقلا بالغا، فلا يصح الحج من مجنون لأنه فاقد الأهلية، ولا يصح من صغير دون البلوغ، لا يصح فرضا وإن صح نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه صبي، رفعته امرأة فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ طبعا وهو على يديها، أو تحمله؟ قال نعم ولك أجر. فالإسلام والعقل شرطا وجوب وصحة، يعني أن الحج لا يصح ولا يجب على كافر ولا على مجنون. وأما الحرية والبلوغ والاستطاعة ووجود المحرم للمرأة فشروط وجوب لا شروط صحة، يعني لو صح الصبي صح حجه نفلا، ولو حجت المرأة بدون محرم صح حجها وهي آثمة، ولو حج العبد المملوك صح حجه نافلة، ولو صح غير لو حج غير القادر لو حج غير القادر على الحج صح حجه، لأن القدرة شرط وجوب لا شرط صحة. وللحج مواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي شهر شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، هذه أشهر الحج كما قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما مواقيته المكانية فهي الأمكنة التي حددها الشارع للحاج أن يحرم منها، وأولها ميقات ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والحليفة تصغير لشجرة الحلفة لكثرتها بذلك المكان، وهو أبعد المواقيت عن مكة. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة كانت قديما فلما خربت وأصبحت مكانا غير مناسب للإحرام منها جعل الناس بدلها رابغ. ثالثا ميقات أهل اليمن يلملم على طريق الساحل ويعرف اليوم بالسعدية. رابعا ميقات أهل نجد قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل الكبير. خامسا ميقات أهل المشرق ذات عرق وسمي بهذا الاسم لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. هذه هي مواقيت الحج المكانية. لما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومعنى هذا الكلام أن الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يجب عليه الإحرام، كالذي يتكرر دخوله إلى مكة كالحطابين والتجار والرعاة لا يجب عليه كلما دخل الحرم أحرم، إنما يجب على من أراد الإحرام، من أراد نسكا من عمرة أو حج، فلا يجوز له تجاوز الميقات بدون إحرام، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام لزمه دم. وللحج أركان أربعة، والمراد بالركن هو جانب الشيء الأعظم أو الأهم كأركان البيت، إذا سقط ركن من أركان البيت سقط البيت، وهكذا أركان العبادة، أركان الصلاة، أركان الحج، إذا سقط ركن من أركان العبادة بطلت فأركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، يعني أن يعزم بقلبه أنه سيأتي بهذه العمرة. إذا عزم على الإتيان بالعمرة حتى وإن كان من بلده، في هذه الحالة تلزمه الإحرام من الميقات. بعض الناس يقول أنا أريد العمرة ويعزم وينوي، لكن يصل الميقات ولا يحرم، يقول أنا أريد المكان الفلاني، فإن تيسر لي أحرمت واعتمرت، إلا نقول له لا تعزم على العمرة من البداية. فنية الدخول في النسك هو الركن الأول. ثانيا الوقوف بعرفة وهو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الركن الثالث الطواف بالبيت، والمراد به طواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة. الرابع السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، يعني يتجرد الإنسان من في الميقات من المخيط ويزيل الغطاء عن رأسه، ولا يمس طيبا ولا يحلق شعرا بعد أن يلبي، ولا، هذه محذورات الإحرام. هذه الواجبات: الواجب الأول إحرام من الميقات، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام لزمه دم. ثانيا الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس، لمن وقف نهارا. الذي يقف بالنهار يجب عليه أن يمكث في عرفة حتى تغرب الشمس، أما الذي لا يصل إليها إلا في الليل فهذا في أي لحظة يقف بها أجزاءه. ثالثا المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، ثم يؤذن للعجزة والنساء، ويبقى الأقوياء إلى طلوع الفجر. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. رابعا رمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق. خامسا المبيت بمنى ليالي منى، يعني ليالي أيام التشريق، وهي مساء يوم العيد ومساء اليوم الحادي عشر والثاني عشر، لمن لم يتعجل. أما من أراد التعجل فإنه إذا رمى يوم الثاني عشر قبل الغروب فإنه يخرج، فإن غربت عليه الشمس في منى بدون عذر وجب عليه المبيت والرمي من اليوم الثالث عشر. من واجبات الحج الحلق أو التقصير. إذا طاف أو سعى، إذا طاف وسعى وكان معتمرا فإنه يتحلل بحلق أو تقصير، وكذلك الحج يتحلل منه بحلق أو تقصير، والحلق أفضل. من واجبات الحج طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. إذا انتهى الإنسان من أعمال الحج وأراد الخروج إلى بلده وجب عليه أن يودع البيت بطواف سبعة أشواط، وليس له إحرام وليس له يطوف على حاله، لكنه يسقط عن الحائض والنفساء. إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع لأنه واجب. دليل على هذا قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت يعني بعد الإفاضة ولا يدري عنها أنها أفاضت، لما قيل له أنها حائض قال عكر حلق حابستنا هي، فقيل له إنها قد أفاضت قال فلتنفر. فيدل ذلك على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. إذا اجتمع طواف الوداع مع الإفاضة، يعني إنسان أخر طواف الإفاضة ليطوف ويخرج، يجوز هذا، يجوز أن يؤخره إلى آخر أيام التشريق. فإذا طاف لا يجب عليه يعني طواف الوداع، يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة. ومثلوا لهذا بالوضوء مع الحدث الأكبر، إذا كان الإنسان على حدث أكبر ويريد أن يتوضأ ثم اغتسل للحدث الأكبر ارتفع الحدثان، دخل الواجب في الركن ودخل الأصغر في الأكبر. أما محظورات الإحرام التي يحرم على الحاج التلبس بها، فأولا لبس المخيط كالثوب أو السروال أو الفلينة، إذا أحرم الإنسان تجرد من هذه الملابس أو ما ينسج على مقدار العضو، قد يكون غير مخيط لكنه محيط لا يجوز أن يلبسه. من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق كالطاقية أو الغترة أو العمامة أو أي شيء يلبس على الرأس، هذا لا يجوز، لا بد من كشف الرأس. من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، إذا أحرم الإنسان فإنه لا يمس شيئا من أظافره لأنه من التزين ومن الترفه، وكذلك حلق الشعر من محظورات الإحرام، لا يمس الشعر الذي لا يرغب في بقائه كحلق العانة أو نتف الإبط أو قص الشارب، هذه إذا أحرم حرم عليه أخذ شيء منها، أو حلق الرأس. فإذا حلق أو قلم أو فعل محذورا من محذورات الإحرام فعليه دم. من محذورات الإحرام مس الطيب أو شمه، لأن الطيب فيه ترفه، لا يجوز للمحرم أن يمسه أو يشمه عامدا. من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو يعقده على موليته كبنته أو أخته. فلا ينكح المحرم يعني يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج. من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج كالتقبيل ونحو ذلك وهو محرم، فهذه من محظورات الإحرام لأنه متلبس بعبادة يجب عليه البعد عما يناقضها ويخالفها، لأنه ربما أدى به الأمر إلى إفساد نسكه، وحينئذ يقع في التعب كما يحصل لمن يجامع قبل التحلل الأول. فمن يجامع قبل التحلل الأول لزمته محاذير: أولا أنه يأثم لأنه تجاوز الحد الذي حده الله له، عندما تلبس بالإحرام حرم عليه الجماع فكسر هذا الحاجز وتعداه، فإنه يأثم بجماعه حال إحرامه قبل التحلل الأول. ثانيا يفسد حجه، يكون حجه فاسدا أي غير صحيح. ثالثا يجب عليه المضي في هذا الفاسد، لا يجوز له أن يرفضه. بعض الناس يقول خلاص ما دام حج يعني فسد، إيش الفائدة في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وحلق الشعر والطواف؟ يقال له: أنت تلبست بعبادة لا يجوز رفضها، يجب عليك أن تستمر حتى في فاسدها لأنك أنت الذي أفسدته. فيجب عليه المضي في فاسد الحج الذي أفسده بالجماع قبل التحلل الأول. ثم يلزمه القضاء، مسألة الرابعة، يلزمه القضاء لهذا الفاسد من عام قادم، يجب عليه أن يقضيه في العام القادم هو وزوجته، ويفترقان في حجة القضاء، يفترقان ولا يجتمعان، هذا من العقوبة. ونعمة رفضاها فيعاقبان على عدم الحفاظ عليها. المسألة الخامسة التي تلزم من فسد حجه بالجماع الفدية، وهي نحر بدنه على كل من الزوج والزوجة. هذه الأحكام المتعلقة بإفساد النسك بالجماع قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول، المقصود بالتحلل الأول هو فعل اثنين من ثلاثة. التحلل يحصل بالرمي والحلق أو التقصير وبطواف الإفاضة، ثلاثة أشياء. إذا رمى الحاج يوم العيد وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، له أن يلبس المخيط، وله أن يمس الطيب، وله أن يحلق الشعر، وله أن يغطي رأسه، وله فعل كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الجماع، يبقى لا يجامع. فإن جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن حجه صحيح ويجب عليه دم، يجب عليه دم لأنه لا يزال في إحرام. هذه محذورات الإحرام التي يجب على الإنسان أن يتقيد بها. بعد هذه المقدمة عن الحكم والفضل والمواقيت والأركان والواجبات والمحذورات، نأتي إلى القصد من هذا اللقاء، وهي صفة الحج أو العمرة. إذا أراد الإنسان أن يحج فهو مخير بين أنساك ثلاثة: إما الإفراد، وإما القران، وإما التمتع، ولكل نسك أعمال. فالإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، إذا وصل إلى الميقات قال لبيك اللهم حجا يبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، حتى وإن أحرم في شوال يبقى في إحرامه، لا يجوز له أن يتحلل. هذا هو الإفراد، وليس عليه دم، ليس عليه هدي، لأنه مفرد، أفرد الحج بالأعمال. كيف يعمل؟ إذا أتى إلى البيت طاف طواف القدوم وهو السنة، ليس بواجب. لو كان مفردا وذهب إلى منى ما لزمه شيء، لأنه ترك مسنونا. إذا طاف طواف القدوم له أن يقدم سعي الحج معه، فإذا حج وجاء ليطوف طواف الإفاضة فإنه يطوف طواف الإفاضة ولا سعي عليه، لأنه قد قدمه مع طواف القدوم، مع طواف القدوم. هذا المفرد أعماله أن يبقى في إحرامه ويقف بعرفة ويرجع إلى مزدلفة، ثم يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويتحلل التحلل الأول بالحلق أو التقصير ورمي الجمار، ثم يطوف طواف الإفاضة فيكون حلالا. النسك الثاني وهو القران، والقارن أن يجمع بين العمرة والحج، فيلبي من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، يقرنها معا. وأعماله كأعمال المفرد، يبقى محرم ما يتحلل، يبقى محرما إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة، لكنه يلزمه دم. لماذا وهو بقي محرما كالمفرد؟ قيل لأنه استفاد من جمع نسكين في عمل واحد، جمع العمرة مع الحج، فلهذا وجب عليه هدي. فشابه المفرد في العمل وشابه المتمتع في الهدي، جمع بين النسكين هذا القارن. أما المتمتع فهو الذي يأتي بكل عمل على حدة، يحرم من الميقات بعمرة، إذا جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا جاء إلى البيت طاف طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ثم حلق أو قصر، والتقصير أفضل، حتى يجد شعرا يحلقه في الحج ويبقى حلالا إلى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بهذا الاسم لأن الناس يأخذون الماء إلى عرفة ثم إلى مزدلفة، لأن الناس كانوا في شدة، وأما الآن فانظر إلى هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، سيول تتدفق مع الحاج في أي مكان يتواجد فيه، في منى، في عرفة، في مزدلفة، لا يكلفه الأمر عناء، مما يستوجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل على هذه النعم. إذا كان يوم التروية أحرم من المكان الذي هو فيه، ليس شرطا أن يذهب إلى الحرم، إلى المسجد الحرام حول الكعبة أو الميزاب كما يقولون، أبدا، يحرم من المكان الذي هو مستقر فيه حتى وإن كان في منى، يحرم ثم يذهب إلى منى قبل الظهر ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، صلي كل صلاة في وقتها، لكنه يقصر الرباعية. إذا كان يوم التاسع صلى صلاة الفجر ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها، والوقوف يكون بعد الزوال، وعرف كلها موقف، فأينما وقف من أرض عرفة أجزاءه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا، يعني وقف عند الصخرات الكبار في شرق الجبل. وكان وقوفه في ذلك المكان من أجل أن يتعاهد الناس بالتعليم، أن يتعاهدهم بالإعانة بما يحتاجونه، ليس لذلك المكان خصوصية. ولهذا قال وعرفت كلها موقف، فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب والعشاء إلا بها. لكن إذا تأخر به السير وخاف أن يخرج وقت العشاء وجب عليه النزول والصلاة، صلي المغرب والعشاء ثم يذهب إلى مزدلفة ولو وصل إليها في آخر الليل. إذا فاته المبيت بمزدلفة من أجل الزحام ولم يستطع أن يمشي لعجزه أو لوجود حرم معه، فإنه حينئذ يسقط عنه هذا الواجب، لأن المبيت بمزدلفة واجب. أما إذا فرط وكان باستطاعته أن ينزل ويمشي عندما كثر الزحام وبقي فيه مع قدرته على المشي حتى طلع الفجر، فجر يوم العيد، فإنه حينئذ يجب عليه دم لأنه ترك واجبا. إذا انتهى من مبيته بالمزدلفة ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر، والحلق أفضل، ثم طاف طواف الإفاضة، وبهذا يكون قد تحلل من حجه لأنه أحرم بالحج في اليوم الثامن، ويلزمه هدي، يلزمه هدي التمتع. والمراد بالتمتع الإحلال، التحلل الذي تحلله بعد العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من المدينة ووصل إلى البيت وطاف به سبعا واستلم الحجر بعد أن صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة، وقف وقال للناس من لم يسق الهدي فليتحلل، وأما من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحر. فتحرج الصحابة قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. فقال بعضهم يصعد أحدنا إلى عرفة وذكره يبطر منيا، يعني استعظموا الأمر لأنهم أحرموا بالحج لا يعرفون العمرة، ما يعرفون إلا الحج، فلما أمرهم بالتحلل نزل عليهم شيء غريب. فقال لهم جابرا لخواطرهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وإلا فالقران أفضل من الإفراد، ولا التمتع أفضل من القران، والقران كما ذكرنا فيه تمتع. هذه صفة الحج والعمرة باختصار. إذا انتهى من أعماله ولم يبق معه إلا السفر، فإنه لا يغادر البيت إلا بطواف، يطوف طواف الوداع، وكما أسلفنا أنه واجب من واجبات الحج، يسقط مع العجز عنه، وهو عجز الحائض عن الإتيان به. لكن بقي الكلام عن الله إذا عجزت عن طواف الإفاضة لأنه ركن، ماذا تعمل؟ فذكر بعض العلماء أنها تسافر إلى بلدها وتبقى في إحرامها حتى تطهر، يعني الإحرام هو عدم الجماع فقط، لأنها قد تحللت التحلل الأول برمي الجمار والتقصير من الشعر، حصل لها التحلل الأول، بقي عليها التحلل الثاني لا يكون إلا بطواف الإفاضة وهي معذورة، فتبقى حتى تطهر ثم ترجع إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة وبهذا انتهي حجها. بقي الكلام في الآفاقية البعيدة التي تأتي من أماكن بعيدة، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أنها تكون مضطرة إذا لم تنتظر رفقتها لها، وإنما سيسافرون، فهي بين خيارين، إما أن تبقى بدون محرم وتبقى بدون رفقة أو تسافر بدون طواف. فقالوا تتلجم وتتحفظ وتطوف مضطرة إلى ذلك، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومضى عليه من العلماء من مضى، ومنهم من يرى عدم الجواز وأنه لا بد أن تكون أن تنتظر حتى تطهر وتطوف، والعلم عند الله عز وجل. ولكن ديننا الإسلامي فيه رفق وفيه رحمة. من الفوائد التي يستفيدها الإنسان في أعماله في حجه وعمرته، ينبغي له أن يلاحظ الأشياء التي ينبغي له الاستفادة منها. أولا أن استلام الركن يعني الحجر بتقبيله أو مسحه باليد أو بالإشارة إليه لا يكون ذلك إلا في بدء الشوط، يعني في بداية الشوط، فإذا كان في نهاية الشوط لا يشرع ذلك، بمعنى أنه إذا انتهى من الشوط السابع هل يشرع له الاستلام أو التقبيل أو الإشارة؟ الجواب لا، انتهى. ثاني الاقتصار في الدعاء بين الركنين على قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقتصر على هذا اللفظ على هذا الدعاء، لأنه لم يرد لفظ غيره بدليل، لم يدل الدليل على غير هذا اللفظ فيقتصر عليه. كما يستفاد من قراءة قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ملاحظة المقام الأسنى وهو نية العمل للمعمول له، يعني إذا استشعر الإنسان عندما يقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يستشعر بأنه جاء إلى هذا المكان من أجل طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره، وأنه ما يأتي بهذه الأعمال إلا تلبية لهذا الواجب الذي أوجبه الله عليه، فنية المعمول له تحتاج إلى استشعار واستحضار القلب لها، بخلاف نية العمل. كل إنسان يعمل العمل لا يدخل فيه إلا وقد نوى. أنت ما تأتي إلى المسجد لتصلي العشاء إلا وقد نويت أن تصلي هذه الفريضة. كما يستفاد أنه ليس للمقام، يعني مقام إبراهيم، دعاء، وإنما يفعله الناس تقليدا لا اقتداء. تجدهم يعني مجتهدون، يصلي الركعتين ووقف يدعو، أو يجلس يدعو، وفي هذا إشغال للمكان، وفيه زحام للناس، وفيه الإتيان بعبادة لا يدل عليها دليل، ما دل عليها دليل. والعبادة توقيفية لا بد أن تؤخذ بالدليل. كما أن الصعود على الصفا يعني يتكلف الإنسان الصعود، حتى هذا يعني ليس بواجب وإنما هو سنة. فلو وقف في أسفل الجبل أجزأه ذلك، فليس يعني هناك حاجة أن يزاحم أو يصعد وهو عاجز عن ذلك. كذلك رفع اليدين عند التكبير على الصفا ليس كرفع اليدين على صلاة في صلاة الجنازة، ولا كالإشارة في التكبير في الصلاة، وإنما يرفع يديه ثم يكبر ويدعو رافعا يديه رفعا واحدا. كذلك يستفاد أن من أحرم بما أحرم به فلان أن هذا يصح، كأن يكون الإنسان لا يعرف الأنساك الثلاثة، فقال أحرمت بما يحرم به فلان، معهم يعني في الحملة طالب علم أو عنده يعني من هو قدوة في هذه الأحكام، فقال أحرمت بما أحرم به فلان. إن هذا يصح لأن علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما أحرمت، يعني بأي نسك من الأنساك الثلاثة التي مرت معنا، قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإني سقت الهدي. وأشرك معه، أشرك عليا معه في هديه عليه الصلاة والسلام، وقد ساق من الهدي 100 بدنة، الذي جاء به من المدينة والذي جاء به علي رضي الله عنه. كذلك العلة في تسمية بنا بهذا الاسم، قيل بأنها سميت بهذا الاسم لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وهل يجوز لمن لم يجد منزلا بها إلا بالأجرة؟ لأن منا مشعر من سبق، يعني من سبق إليها فهو أحق بها، ليست لأحد. فيجوز إذا اضطر إلى ذلك كأهل الله من يسبقون إلى أماكن وينصبون فيها الخيام كأهل الحملات، فإذا لم يجد هذا الإنسان الذي ليس له حملة مكانا إلا بأجرة فله أن يستأجر، ويكون الإثم على من اقتطع هذا المكان وأجره. كما يستفاد أن الجمعة لا تقام في السفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقد كانت حجته يوم جمعة، ولم يصلي الجمعة بل صلاها ظهرا لما زاقت الشمس يوم عرفة، أمر بناقته القصواء فرحلت له، يعني وضع رحلها عليها، ثم ركب عليها وخطب الناس خطبته المشهورة التي أوصى فيها الأمة وبين لهم حرمة الدماء والأعراض والأموال كحرمة يوم عرفة وحرمة البلد الحرام والشهر الحرام. أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أليس يوم عرفة؟ أليس البلد الحرام؟ أليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فيقال لهؤلاء الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين بأي سبب، ومن الذي أباح لكم سفك دماء المسلمين؟ الركع السجود، سفك دماء الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، هؤلاء الذين خرجوا على ولاة الأمر وجماعة المسلمين، خرجوا لأمر أقنعوا به على أن الذين خرجوا عليهم كفار، كفروا الحكام وكفروا علماءهم وكفروا المجتمع كله، وقالوا ما دام أن هذا المجتمع كله كافر بولاة أمره وعلمائه ورجاله ونسائه وأطفاله، فدماؤهم هدر وأموالهم مستباحة وأعراضهم غير مصونة. أين خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإشهاده على الأمة؟ ألا هل بلغت؟ وكان يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها على الناس ويقول اللهم اشهد 3 مرات، فيدل هذا على أن من تجاوز هذه الحدود واستباح الدم الحرام واستباح المال الحرام واستباح العرض الحرام فقد حارب الله ورسوله في هذه الحدود التي أمر الله أن تحترم وأن يقف الإنسان موقف الحق منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب تلك الخطبة البليغة قبل أن يصلي الظهر والعصر، ثم كانت خطبته عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، بعد أن أذن بلال وصلى الظهر ثم صلى العصر ثم رحلت له ناقته ثم خطب الناس تلك الخطبة البليغة الطويلة. فالشاهد أنه ما صلى الجمعة وهو في يوم جمعة، فلا يأتي أحد ويقول ما دام أن جماعة وأن إمامنا معنا وأننا نستطيع أن نأتي بالجمعة فما المانع؟ نقول المانع الاتباع والبعد عن الابتداع، وقد حصل معنا في بعض سنوات الحج كنا في يوم جمعة يوم العيد وكنا في مخيم، فما شعرنا إلا والمجموعة قد اجتمعوا في المصلى ومعهم خطيب من جنسية مصرية، فأرادوا إقامة الجمعة، فقلنا لهم هذا لا يصح ولا يمكن، لأن المقام مقام سفر والجمعة تحتاج إلى استيطان وتحتاج إلى إذن ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. فالحاصل أن الجمعة إذا صادفت أو جاءت في سفر فإنه لا يجب على المسافر القيام بها. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أحرم إلى أن خرج إلى المدينة لم يذكر أنه صلى الوتر في ليلة مزدلفة، بل قال نام حتى طلع الفجر. وعدم ذكره للوتر لا يدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، بدليل الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في حضر ولا سفر، فيكون صلاه، وليس من الضروري أن يعلم عنه كل أحد. كذلك العلة في رمي الجمرات، يقول بعض الناس أنهم يرمون الشياطين اقتداء بإبراهيم عليه السلام عندما تعرض له الشيطان عندما أراد ذبح ابن إسماعيل فأخذ من الحصى ورماه به، فالحجاج يقتدون بإبراهيم يرمون الشياطين، وهذا غير صحيح. رمي الجمار شرع لأمر آخر، وإن كان فيه فعل لإبراهيم عليه السلام إلا أننا نأتي به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت في الحديث أن الطواف إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، هذا هو الغرض من هذه العبادة، أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الإنسان عند رمي الجمار يكبر مع كل حصاة ويذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه. هذه بعض المقتطفات والفقرات، وإن كان الحج علما مستقلا يظهر فيه في كل عام أمر يحير العلماء ويستدعي اجتماع العلماء له. حصل في بعض السنوات أنه اختلف تاريخ الوقوف مع التكوين، فحصل على الحجاج ضرر، صادف يوم حج رحيلهم اليوم الحادي عشر، واليوم الحادي عشر لا يجوز التعجل فيه، فسألوا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فجمع المشايخ والطلاب وعرض عليهم المسألة، أنت يا فلان وأنت يا فلان وأنت يا فلان، فكلهم أجمعوا على أنهم يريدون أن يسمعوا من الشيخ رحمه الله، فقال أرى أن هذه المسألة شبيهة بالإحصار، فالمحصر ينحر هديه حيث كان ثم يرجع، فأرى أنهم ينحرون دم الإحصار ثم يسافرون في اليوم الحادي عشر، يعني قبل أن يستكملوا رمي الجمار فعاملهم معاملة المحصر. فالحاصل أن الناس بحاجة إلى طلاب العلم، وبحاجة إلى فقه عباداتهم، وبحاجة إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في هذه المجالس فقها في الدين وإخلاصا في القول والعمل، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا. سأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه، وأن يشد أزره بولي عهده، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصح، وأن يوفق القائمين على الدعوة، وأن يجزيهم عنها خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الفرق بين الإحرام باللبس الإحرام ودخول في النسك، البعض يعني يحرم ويقول يعني خلص هذا هو الإحرام.
لا، الإحرام فيه ركن وفيه واجب، فالركن هو عقد النية على النسك عندما تعزم. نعم، عندما تعزم النية على أنك ستقوم بعمرة من الميقات، أو إذا وصلت الميقات ستأتي بعمرة، هذا يسمى نية الدخول في النسك، وهذا ركن. ولا التجرد من المخيط والاستعداد للإحرام بالتلبية هذا واجب. لو تركه الإنسان وتجاوز الميقات فإن إحرامه صحيح لأنه عقد النية، لكن ترك الدخول في الإحرام من الميقات، فنقول له إما أن ترجع وتلبي من الميقات، وإما أن تمضي وعليك دم في ترك هذا الواجب. الفرق بينهما أنه إذا لم يعقد النية ومضى وقال أذبح دم، نقول له لم ينعقد نسكك من البداية، أنت لم تنوي من الميقات، فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات، وإلا ما صح نسكك. فالفرق بين نية الدخول في النسك وبين التلبس بالإحرام واضح. نعم،
المتمتع يا شيخ يعني بعدما يخلص العمرة يفك الإحرام، يعني يجوز له الخروج من منطقة الحرم مثلا يطلع الطائف أو جدة أو
هذا إذا طلع
بعد الأذن؟
إذا خرج الحاج بعد التحلل من العمرة من الحرم، فإما أن يكون خروجه خروج سفر أو خروج غرض يعني يسير في بلد قريب ليس بسفر ويرجع، فإن كان سفرا فيقول بعض العلماء أن تمتعه ينتقض، فإذا أراد التمتع لابد أن يأتي بعمرة جديدة عند رجوعه. إذا تجاوز ميقات من المواقيت البعيدة التي حددها الإسلام الشارع فإنه ينتقض تمتعه ويأتي بعمرة جديدة. وبعضهم لا يرى هذا، وإنما يرى أنه إذا رجع إلى بلده ولو لم يكن مسافة قصر كأهل جدة مثلا أو أهل الطائف، إذا خرج ورجع إلى بلده فإنه ينتقض تمتعه، لا بد أن يأتي بعمرة جديدة. الحاصل أنه لا ينبغي للإنسان إذا تمتع وتحلل بالعمرة أن يخرج قبل أن يحرم بالحج ويأتي به، إلا إذا اضطر إلى ذلك. عد هذا يعني لكل مقام مكان، والله أعلم.
طيب يا شيخ، المقرن والمتمتع يعني عليه هدي، طيب البعض مثلا يسوي الهدي هناك ويمنع أولاده في البيت ما يسوون ضحية، يقول خلاص أنا ذبحت في مكة.
لا، الهدي غير الأضاحي. الأضاحي مشروعة لغير النسك، وأما الهدي فإنه شرع للنسك، شرع للتمتع أو القران، وهو واجب. إذا لم يستطع عليه وجب عليه أن يصوم، صوم 3 أيام في الحج، 7 أيام إذا رجع إلى أهله. ولا علاقة بين الهدي والأضاحي، بل إن الأضاحي مشروع، لكن إذا ضحى وقال لأولاده قد ضحيت، لأنه قد يكون هنا في الحج إذا كان حاجا واشترى أضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى وضحى عن نسائه بالبقر، فلا مانع أن يجمع بين الهدي والأضاحي في حجه. فإذا كان ضحى في حجه فإن أهله يعني لا يشرع في حقهم أن يضحوا مرة ثانية، لأن الحج مشروع في حق رب الأسرة. نعم.